الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجهم. مسألة 23، يقول السيد المارتن رحمه الله: لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا وإن حرم بالعارض كالجلال والمطوف، بحريا كان أو بريا، وحشيا كان أو إنسيا، طيرا كان أو غيره، وإن اختلف في كيفية التذكية على ممر، وأثر التذكية فيها طهارة لحمها وجلدها وحلية لحمها لو لم يحرم بالعارض. يعني لو زكي الحيوان الجلال أو الحيوان الموطوء، لو زكي يبنى على الطهارة، طهارة الجلود وطهارة اللحوم، وإن حرم الأكل بلحاظ آخر، لحاظ أجنبي، لحاظ كونه موطوءا أو كونه جلال تغذى على عذرة الحيوانات. وأما غير المأكول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه. ما ليس له نفس سائلة، كل حيوان عند ذبحه لا يشخب الدم بل ينضح نضحا وينز نزا، تنزل قطرات قطرات صغيرة من الدم. كل الحشرات، كل الحشرات. فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه، لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلية. لا من حيث الطهارة لأن الحشرات كما سيأتي بالأدلة بأنه طاهر على كل حال، ولا من حيث الحلية لأنه يحرم على كل حال، يحرم أكله على كل حال، فالتذكية لا أثر لها شرعا. وما كان له هذا ما لم يكن له نفس سائل.
له نفس سائل بس يحب أكله.
نعم.
ليس له نفس سائل ما يحب
أكله. لا، نحن عم نقول في الذبح، أما في غير الذبح كالسمك بإخراجه حيا من الماء مضطرين، بس التذكية مش الذبح، التذكية بإخراجه حيا من الماء. هذا خرج بدليل خاص. نحن عم نحكي القاعدة كلية. وما كان له نفس سائلة فإن كان نجس العين كالكلب والخنزير فليس قابلا للتذكية، بل لا تصح التذكية عليه أصلا. وكذا المسوخ غير السباع، كذلك المسوخ. الماتن سيد الإمام رحمه الله بفصل بين المسوخ بينما لو كانت من السباع أو من غير السباع. يقول: وكذا المسوخ غير السبع كالفيل والدب والقرد ونحوه، وكذا الحشرات وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالفأرة وابن عرس والضب، مش الضب الصحيح بعد هذا مراجعة أهل اللغة بالفتح، الضب. تعرفوا شو هو الضب؟ تحلية، إذا شايفينها ببعض الصور، يعني مثل حرباية بس على طويل، يعني ذنبها عادة يوصل للمتر وأكثر من متر ذنب، كالفأرة وابن عرس والضب والضب ونحوها على الأحوط الذي لا يترك فيهما. ابن عرس هو الواوي يسموه أو له تسمية، بعضهم يسموه ثعلب، لكنه في تفريقات. ايه هذا ذنبه فيش حق، هذا ذنبه ما فيش حق، هذا ذنبه غليظ وعريض، هذا ذنبه رفيع مثل ذنب الكلب، يعني
فصيلة واحدة.
فصيلة واحدة بس تتعدد الأشكال. يقول: وهي الدواب الصغار التي تسكن في تسكن باطن الأرض، كالفأرة وابن عارس والضب ونحو الأنشطة الذي لا يترك فيهما، وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه. يعني السيد الإمام يميل إلى كون الحشرات أيضا مما تذكر، مثل هذه الحشرات لا مطلقا، يعني التي تكون قابلة للتذكير. وأما السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم، سواء بالمتن كانت، هلا عادة بعد سواء تجي أكانت، تجي الهمزة قبل، نحن نمشي على النص على المتن. سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها، أو من الطيور كالصقر والبازي والباشط وغيرها، فالأقوى قبولها للتذكية، وبها تطهر لحومها وجلودها، فيحل الانتفاع بها بأن تلبس في غير الصلاة ويفترش بها، بل بأن تجعل وعاء للمائعات كما كان يفعل الناس قبل الأوعية الحديدية أو النحاسية أو المعدنية بشكل عام، كانت تتخذ من جلود الحيوانات أوعية لوضع المائعات، ماء أو حليب أو لبن أو إلى آخره، بل بأن تجعل وعاء للمائعات كأن تجعل قربة ماء أو عكة سمن أو دبة دهن ونحوها، وإن لم تدبغ على الأقوى. كل هذه التي كنا بحليتها وطهارتها من الجلود، هذا على فرض عدم الدباغ، يعني لا يشترط أن تدبغ حتى تحل وتطهر، لا. وإن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة، أحوط استحبابا، جمعا بين طائفتين من الروايات التي ظاهر البعض منها من الروايات تشترط الدباغة لحليتها وطهارتها، والبعض الآخر لا يشترط، فالجمع بينهما نقول: والكلام ها هنا فيما تقع وتصح فيه التزكية، ومواردها أمور الحيوانات والطيور والحشرات، يعني يمكن تقسيم ما ذكر في المتن إلى هذه الأقسام الثلاثة: حيوانات وطيور وحشرات، تقسيم بلحاظ الحكم لا بلحاظ الصنف والنوع، ولا كلها فينا نقول عنها حيوانات. والحيوان إما أن يكون مما يحل أكله وإن حرم بالعارض كالجلاد والموطور، سواء أكان بريا أم بحريا، وحشيا أم إنسيا، طيرا كان أو غيره، فهو مما يذكى بلا خلاف، بل هو من ضروريات من الضروريات الفقهية بين المسلمين، وذلك لإناقة حكمه حلية مأكول اللحم بالتذكية، كما في قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، وكما في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وإلا فلا معنى لما جعله الله تعالى من المأكول إلا ذلك. وليش اشترط التزكية عبثا ولهوا؟ حاشا لله تعالى أن يقول العبث، فلا بد من أن يكون الأثر المترتب على ذلك هو الحلية، حلية الأكل، وإلا لا معنى للتزكية، أو حلية شيء آخر. وأيضا مما يدل عليه كما في بعض الروايات لكنها كثيرة ومتضافرة، بل قيل بأنها متواترة، على قبول التذكية لمأكول اللحم، وقد تقدم العديد منها في أبواب الصيد والذباح. وتقع التزكية على مطلق مأكول اللحم، وإن حرم بالعارض وعليه يكون حرمة أكله عرضا لا باتا. يعني يحرم الأكل اللحم بالعرض بعد أن كان بالأصل حلالا، دل الدليل الخاص عليه أنه حرام، فبهذا الدليل الخاص أخرج من تحت دائرة العموم، عموم حلية أكل لحوم ما يؤكل لحمه من الحيوانات.
سؤال لبن الجلال اللحم
محل إشكال، كل اللحوم وما يخرج منها كله يحرم أكله. والأثر المترتب على التذكية الحكم بطهارة لحومها وجلودها وحلية أكل لحمها كما هو واضح، وهذا هو الأثر الأساس في فيما يترتب على التذكية، التذكية الشرعية. وإما أن يكون من غير المأكول، وإما أن يكون من غير المأكول من الحيوان، فهو تارة يكون مما له نفس السائلة وطورا مما ليس له نفس السائلة. وأما ما ليس له نفس السائلة فلا أثر للتذكية فيه، لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلية، لأنه طاهر ومحرم أكله على كل حال، سواء أذكي أم لم يذكر. ما ليس له نفس السائلة قد دل الدليل على طهارته، سواء أكان يجوز أكله أو لا يجوز. التزكية لا تقدم ولا تؤخر. ويدل على الحرمة حرمة الأكل آية حرمة الخبائث بقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا الشاهد، شاهد في كون الخبائث كلها محرمة وهذا خبيث. طيب ما هو الضابط لمعرفة كون هذا من الخبائث أو ليس من الخبائث؟ خلينا نعرف الخبائث شو يعني، شو يعني خبيث. من خلال التعريف ممكن نحدد المصادق الخارجية، الموارد الخارجية. الخبيث يقولون هو كل ما تستقدره الأنفس، ما استقدرته أي نفرت منه، الطباع تنفر منه، يعني هيك بتشمئز من رؤية واحد عم يأكل حشرة مثلا، هذا نفسه الاستقدار يجعله خبيثا.
وقلنا هذا التعريف تعريف علمائي ولا روايات؟
مش يعني مش انه رواية بنصها هو الذي تستقدره النفوس، لكنها متصيدة من الروايات. في بعض الروايات بتقول ما استقدرته الانفس، هيك بهالمعنى، يعني متصيد، مش نفس الصيغة مش نفس الكلمة.
لكن هي عندي
قوم كبير فيها تعريف يعني، احنا بالنسبة لنا صح، بس اهل الاصفر هلا اللي بعد التأمل اذا بتلاحظوا نحن قدرنا نجمع الخبائث من أمرين. الأمر الأول من العرف حيث أنهم يستقدرون بعض الحيوان، يستقدرون أكلها. البعض الآخر دل دليل الشرع عليه، يعني في عندنا دليل خاص قال هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، سألوا عن كذا قال حرام، سألوا عن كذا حرام، حتى لو لم تستقدره النفوس. أكثر واضح فهيك بتتم
الصغرى الكبرى مش منقحة والصغرى يعني بالتالي مش منقحة، لأنه الصغرى الكبرى عامة يعني خبائث عامة
إيه؟
تعريفها عام يعني ما بعرف
مش عام تعريفها موضع اختلاف بين الأقوام بين الطبائع البشرية
مدفون
صار مجمل هو مش عام. فهذا إنما يلحظ فيه جانب العرف الإسلامي وليس عرف غير المسلمين، لأنه غير المسلم تلقائيا من الأساس هو يحلل هذه الأمور كلها، يعني ما عادش خاضع للنفوس تستقدرها أو لا تستقدرها. الواضح فهم بطبيعتهم عندهم الأمر حلال، فإذا تربوا هذه التربية على حلية مثلا الفأرة والحية والثرثور مثلا، فعندئذ يرون بأنه لا تستقدره النفوس، بصير طبيعي عندهم. فلا بد من الرجوع إلى العرف، هو عرف الشرع، أهل الشرع. أهل الشرع سواء كان خلفيتهم إسلامية نتيجة التربية الإسلامية على حرمة هذه، أو لا هن
بالطبع التربية بالسيرة، يعني
التربية الدينية
مثل المسيح
جهة العرف المؤمن. التربية الدينية اللي راجع على أهل العلم عادة، هي التربية تشكلت من أهل العلم من العلماء،
يعني في عنا سيرة متشرعة، يعني
سيرة في عنا سيرة واضحة. نعم، إلى آخر الآية الكريمة. هذا كله مضافا إلى الإجماع. هذا ما كان حيوان غير مقتول اللحم مما له نفس سائلة. أما مما ليس له نفس سائلة فإما أن يكون نجس العين كالكلب والخنزير، وهذا ليس قابلا للتذكية أبدا، وذلك لحرمته ونجاسته على كل حال، ذكي أو لم يذكى، للإجماع من جهة وللنصوص من جهة ثانية، كما في صحيح الزرارة عن مولانا أبي جعفر عليه السلام الباقر قال: كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، وهو قول الله تعالى عز وجل: إلا ما ذكيتم فإن أدركت شيئا منها، وعين تطرف أو قائمة ترقد أو ذنب يتحرك للنصر، فقد أدركت زكاته فكله. شو عندك النص؟
يمسع
يراجع نفس الرواية. وأما ما كان له نفس سائلة من غير الكلب والخنزير فهي تارة من المسوخ غير السباع والحشرات، كما ألحقها السيد المارتن قدس سره بالمسوخ غير السباع، لأنه قال وكذا الحشرات، هو ألحق حكم الحشرات بالمسوخ. على الأحوط، وإن كان قد قال لاحقا وإن كان الأقوى طهارة، يعني بعدين أخرجها. فالكلام فيها من جهات في تعريف، من جهة الجهة الأولى في تعريف المسوخ وفي موضوعها وفي حكمها. أما من جهة التعريف يمكن أن تعرف كما عن قوم أو عن جماعة أو كما عن بعض أهل اللغة، فجمعنا هذا التعريف الأنسب الذي يمكن أن يكون متفقا عليه. أي نعم، وهو عبارة عن قلب الشيء وتحويل صورته إلى ما هو أقوى منه. هذا المثل، أن يكون الإنسان أو الحيوان مخلوق على هيئة ما، تغلب صورته وتحول إلى صورة أخرى قبيحة جدا، يقال إنه مسخة. وأما موضوعها فقد دل ظاهر الآيات الكريمة من قبيل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أو كما في قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن السبيل. أو كما في قوله تعالى أيضا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا موضوع المثل. وأما الروايات على ذلك فهي عديدة، يأتي التعرض لها غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.